أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الجهة السادسة، وهي معقودة لبيان الشرط السادس من شروط صحة الشرط، وهو بحسب ما عنونه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع. نحن منبدل في العقد، لأن هو عم يبحث بالبيع، لذلك تكلم في البيع. لأن دليل الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجيء بيانه. جيد، لابد من التكلم في مقامين. المقام الأول في المراد من هذا الشرط لصحة الشروط ومحل الكلام، والمقام الثاني في الدليل عليه. أما الكلام في المقام الأول، فإنما يظهر من عبارة الشيخ أن جهالة الشرط لا تقتضي بطلانه مطلقا، بل الذي يقتضي بطلان الشرط هو بطلان البيع، بطلان العقد. انظروا في العبارة يا إخوان شوي بدقة. أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة، مش مطلق جهول، مجهولية توجب الغرر في البيع. لماذا؟ لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجيء بيانه. طيب، دعونا نذهب، لأن كثير بهالشروط عم بيصير إرباك بسبب عدم تصوير البحث يا إخوان بشكل دقيق وكامل، مش عم يتحد الناقض والمبرم على مفهوم واحد. إذا ذهبنا إلى ما وعد به سيجيء بيانه، وين سيجيء بيانه؟ سيجيء بيانه يا إخوان في المسألة السابعة من أحكام الشرط الصحيح. شو بيقول هناك؟ قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن عند انكشاف التخلف على المشهور، بيثبت خيار تخلف الشرط بس لا تطبع بالصفقة لعدم الدليل عليه بعد عدم دلالة العقد عرفا على مقابلة أحد العوضين إلا بالآخر، والشرع لم يزد على أن أمر بالوفاء بذلك المدلول العرفي أن العوض في مقابل المعوض وكل منهما في مقابل الآخر، فتخلف الشرط لا يقدح في تملك كل منهما لتمام العوضين. بيحق له يفسخ، بيحق له يمضي، بس بيفسخ بتمام الثمن وبيمضي بتمام الثمن ولو تخلف الشرط. بس انتبهوا لكلمة قالها في أول العبارة، الشرط من حيث هو شرط، وإلا بلحاظ أمر خارج عن حقيقته كشرط قد يكون يقسط الثمن بإزائه، هذا لازم العبارة هذا. ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة، بأن يشتري مركبا ويشترط كونه كذا وكذا جزءا، كأن يقول بعتك هذه الأرض أو الثوبة أو الصبرة على أن يكون كذا ذراعا، الأرض بالذراع كانت تباع والثوب أو صاعا، فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة. فهل يلاحظ حينئذ جانب القيدية ويقال إن المبيع هو العين الشخصية المتصفة بوصف كوني كذا جزءا؟ فالمتخلف هو قيد من قيود العين كالكتابة ونحوها في العبد، لا يوجب فواتها إلا خيارا بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن، أو يلاحظ جانب الجزئية. ما بدي أطول بقراءة العبارة، واضح يا إخوان أن الشيخ يتحدث هنا عن شرط خاص وليس عن مطلق الشرط الذي هو بمثابة الجزء من أحد العوضين، عن شرط هو جزء أو قيد في الموضوع لأحد العوضين. وبعبارة أوضح، قد يشترط الإنسان شرطا هو وصف أو جزء في المعقود في المبيع والمشترى، وقد يشترط الإنسان أمرا خارجا عن المعقود عليه ثمن أو المثمن، مثل أن يخيط ثوبه، أبيعك الكتاب بشرط أن تخيط ثوبي. يقول المحقق الأنصاري أعوذ الله مقامه الشريف إلى هنا بأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجيء بيانه. أقول الشرط الذي يبين أجزاء العوض أو المعوض هو جزء حقيقي من العوضين، لا ينبغي أن يكون نظره إلى هذا. يعني أنا إذا قلت له بعتك هذا الكتاب المؤلف من 500 صفحة بكذا، أو قلت بعتك الكتاب على أن يكون 500 صفحة بكذا، هل يوجد فرق؟ لا يوجد فرق في الصياغة، وهذا من قبيل القيد وليس من قبيل الشرط أساسا، وليس التزاما في ضمن التزام، بل هذا هو نفسه الالتزام الأول، سواء صغناه بلغة البيان أم بلغة الشرط لا فرق. وأخرى يكون الشرط أمرا خارجيا عن العوضين كما لا يخفى، وحينئذ فلا إشكال ولا ريب ولا ينبغي إيقاع البحث في أن الجهالة بما يكون من النحو الأول هو غرر في نفس البيع في نفس العقد، وجهالة في نفس العقد، إذ المفروض عدم معرفتي كل واحد من العوضين معرفتان رافعة للجهالة. يعني إذا قال بعتك الكتاب على أن يكون عددا من الصفحات أو بما هو عدد من المجلدات، يمكن يكونوا 3 ويمكن يكونوا 100، ها؟ لا إشكال ولا ريب أن هذه جهالة تستوجب الغرر في نفس العقد، وهذا ينبغي أساسا إخراجه عن محل البحث. هذا مش جهالة بالشرط وإن بين بلغة شرط. ظاهر كلام الشيخ في بداية البحث هو هذا، ثم ينتقل ينقل عبارة عن التذكرة ثم إلى أن يقول والأقوى في آخر البحث اعتبار العلم. بعد شو بيقول والأقوى اعتبار العلم؟ والمسألة محل إشكال وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها. لسه بالكل أشياء لهيك، حيث صرحوا بأن للشرط قسطا من أحد العوضين، وأن التراضي بالمعاوضة وقع منوطا به أي بالشرط، ولازمه كون الجهالة فيه قادح. عن شو عم يتكلم؟ عم يتكلم عن أمثلة وقع الكلام فيها بين الفقهاء. شوفوا يا إخوان التردد في المسألة. العلامة في التذكرة يقول هذه العبارة: وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما. مش صفة، صفة للعوضين عن جهالة بالعوضين. ولواحق المبيع. ايه لواحق المبيع صارت ما معروف شو المراد. اللواحق الطبيعية للمبيع مثل الحمل مع الشات او اللواحق ما جعل لاحقا به ولو هو ملاحق مثل خياطة الثوب. فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع. لكن انصافا لواحق المبيع ظاهر فيما يلحق بطبعه مش فيما جعل ملحقا. يعني ما فينا نقول واحد باع شات وشرط خياطة الثوب، خياطة الثوب من لواحق المبيع، هذا من لواحق العقد صار لأنه بني عليه العقد أو التزم به في ضمن العقد. قولوا بني عليه في ضمن العقد. ظاهر عبارة التذكرة لواحق المبيع نفس المبيع، يعني التي الجهل بها يستوجب الجهل بأحد العوضين. طيب ثم شو بيقول بعد ذلك العلامة في التذكرة؟ له كلام آخر في مكان آخر. يقول الشيخ الأنصاري: فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع، هذا اللواحق اللي جعلت بالعقد، أن في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط. أيضا هذا قاله في التذكرة نص عبارتي: فلو شرطا شرطا مجهولان بطل البيع. هذا وين؟ في محل من التذكرة، في محل آخر. لو اشترط شرطا مجهولا كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما، ثوب أي ثوب، فالوجهة يعني وجه بالصحة وجه بالبطلان. طيب فظاهر العلامة إذا بدنا نرفع التناقض عنه أنه يرى أن الشرط الذي يرجع إلى توصيف المبيع أو أجزاء المبيع يبطل الشرط والبيع الجهل به. أما إذا رجع إلى أمر خارج عن المبيع كخياطة الثوب وغيرها ففيه الوجه، وجه بالصحة ووجه بالبطلان، لم يجزم بالبطلان. جيد. طيب بيجي فيما بعد الشهيد الأول: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة لأنه بمنزلة الاشتراط ولا يضر الجهالة لأنه تابع. ولا يضر الجهالة لأنه تابع. يعني شو المقصود؟ صحة العقد ولا صحة العقد والشرط؟ إطلاق الكلام لعله ظاهر في صحة الاثنين. في بيع المملوك قال: ولو اشتراه وماله صحة، ولم يشترط علمه بمقدار المال اللي معه، ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك أي العبد مع سيده، وإن أحلنا ملكيته اشترط هذه النسخة هيك بتقول، لكن اشترطناه أو اشترطنا. إذا قلنا لا يملك اشترطنا ذلك، حينئذ التفصي من الربا. التفصي من الربا كيف؟ ما هذا بيع وشراء ومش مكيل وموزون، ها؟
ومش مال عسل.
إذا باع بكل بالذمة من أحد الطرفين وكان نفس المبلغ وزيادة لابد أن يتفصى من الربا، كما لو كان مع العبد
مع
مال. ما هو مشكلة يا أخي، إذا دين، إذا دين في أحد الطرفين قطعا في مشكلة.
العبد مع المال اشترى بمال، وين الربا؟
والأقوى اعتبار جيد، وإن أحلناه، أحلنا ملكيته اشترطناه، يعني اشترطنا أن لا يكون هناك إمكانية الوقوع في الربا. ما مشكلة في المورد الذي يصور فيه الربا، ما مشكلة. المهم هون كلام الشيخ الشهير، ماله غير المعلوم مقداره، قد يكون قليل وقد يكون كثير هذا المال، فكيف نتعامل؟ بيع النقدين مولانا ببعضهما، هذه المشكلة. حتى لو في الضمان على كل حال جيد. والمسألة محل إشكال وكلماته لا يكاد يعرف التئامها. إسا وكيف كان يا أخوان؟ يقول والأقوى اعتبار العلم لعموم نفي الغرر، إلا إذا عد المشروط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع، كبيض الدجاج. وقد مر ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين. خلاص كلام الشيخ يا أخوان، خلاص كلام الشيخ. ثلاث دوائر صارت موجودة: أن يكون الشرط كالجزء أو القيد في أحد العوضين، وهذا يبطل فيه الشرط المعاملة، العقد باطل. القسم الثاني أن يكون الشرط من التوابع المعتد بها، مش من توابع العين كالحمل في داخلها جزء من المبيع صار، لا، مثل خياطة أثوابي. أنا ما بعرف أثوابك 500، في مثل هذا أيضا تجر الجهالة. القسم الثالث أن يكون من البسائط والمحقرات، في مثله لا تضر الجهالة. ووجه الفرق مع اعتماده دليل الغرر، إطلاق دليل الغرر، هو أن يحمل الغرر على ما يعد عند العقلاء غررات، وفي المحقرات لا يعد غرران، في الأمور التي يتسامح فيها عقلائيا لا يعد غرران. هذه خلاصة ما يفيده الشيخ. نحن إذا بدنا نحقق يا إخوان محل البحث، بدنا نروح أبعد من هذا، نقول قد ذهب السيد الإمام في تقرير محل البحث إلى أن هذا الشرط لا توجد له صورة صحيحة بحيث يكون شرطا مستقلا. لماذا؟ أفاد بأن في عده شرطا مستقلا إشكالا، إذ فيما لو عنوناه بما عنونه به الشيخ جهالة توجب الغرر في البيع، فهذا في الحقيقة ليس شرطا في صحة الشرط، هذا من الشروط في صحة البيع، لأنه غرر في أحد العوضين، لأن القيد في العوض أو المعوض أو الجزء في العوض أو المعوض يبطل نفس المعاملة، وهذا يرجع في الحقيقة إلى أن الشرط حتى يكون صحيحا لابد أن يكون في ضمن عقد صحيح، وهذا العقد لا يكون صحيح، فهو بالدقة ليس شيئا غير ما ذكر في شروط العوضين من لزوم معلومية العوضين، وأن لا يكون أحدهما أو كلاهما مجهولا جهالة تستوجب الغرر. جيد. أما لو أسقطنا هذا العنوان وقلنا أن لا يكون الشرط مجهولا، فحينئذ نطالب بالدليل على مثل هذا الشرط. وفي العادة عندما يستدلون عليه يستدلون بحديث النهي عن الغرر، مش عن بيع الغرر. في حديثين يا إخوان، نهى النبي عن بيع الغرر ونهى النبي عن الغرر، الكلام هنا في الثاني، فهو يعود في الحقيقة إلى نهي شرعي عن جهالة الشرط، وإن لم يستوجب جهالة في العقد فيبطل العقد، فيكون داخلا في الشرط المخالف للكتاب والسنة حينئذ. ليش باطل هذا الشرط؟ المجهولية بما هي هي؟ لا، لأنه نهى النبي عنه فيكون مخالفا للكتاب والسنة، مما دل عليه الكتاب أن يكون معلوما، وهذا غير معلوم أو دلت عليه السنة. أما لو قيل ببطلان هذا الشرط من جهة أنه أمر غير عقلائي، فحينئذ يكون أيضا مستدرك، إذ يشترط في الشروط أن يكون فيها غرض عقلائي، وهذا لا يوجد فيه غرض عقلائي. هذا ما أفاده السيد الإمام، ومن هنا انتهى السيد الإمام إلى أن هذا الشرط ليس شرط. نقول بمتضمنه في بعض الحالات، لكنه يرجع إلى شرط آخر. أقول هذا الذي أفاده الإمام لا كلام في شقه الأول، وهذا عين ما علقناه على الشيخ الأنصار، من أن الجهالة حينئذ الجهالة في العوضين. وأما ما ذكره ثانيا من نهي النبي عن الغرر، إذا صح الحديث وبنينا عليه، فإنه حينئذ سوف يكون السبب في اشتراط هذا الشرط مخالفته للكتاب والسنة، فيعود إلى ذاك الشرط. هذا خلط وشبهة انصافا. لماذا يا أخوان؟ لأن كل شرط من الشروط لا بد له من دليل يدل عليه، إما مطلق أدلة الشروط أو أدلة خاصة تدل عليه. والمقصود من ذاك الشرط مخالفة الكتاب والسنة هو مخالفة أمر ثبت في الكتاب أو في السنة، امتناع ترتبه على العقد أو ترتبه على الشرط. أما إذا قلنا بأنه لا يوجد في الكتاب أو السنة شيء يدل على المستوى الصغروي في المورد على شيء، لكن يوجد لدينا دليل في الكتاب أو في السنة يدل على أنه يشترط في الشرط حتى يكون صحيحا ونافذا أن لا يكون مجهولا، بل لا بد وأن يكون مبينا لا أقل في الموارد التي تتفاوت عقلائيا، فحينئذ دليل اشتراط هذا الشرط هو الكتاب والسنة، مو أنه ينافي عمومات الكتاب والسنة التي يقتضيها الشرط الذي ذكر في العقد. وحينئذ يصبح السنة هنا في موردنا هي دليل اشتراط هذا الشرط فقط. وإذا بدنا نرجع المقصود باشتراط الكتاب والسنة هذا الشرط هذا المعنى، نرجع جل الشروط إلى شرط واحد حينئذ، شرط عدم مخالفة الكتاب والسنة، ولا يعود هنالك شروط مستقل. كما لا يقول قد يقول نلتزم بهذا اللازم، لكنه لا يخفى أنه خلاف تنظيم وتنظيم البحث ما دام توجد جهتان في البحث. وأما شقه الثالث وهو أن يقال ببطلان هكذا شرط من جهة المجهولية العقلائية، وأن العقلاء يرون الإقدام عليه سفهيا مثلا، والإمضاءات المؤمنين عند شروطهم يقال منصرفة عن الشروط السفهية. فحينئذ نقول أيضا للسيد الإمام رضوان الله عليه، هذا يعود إلى شرط العقلائية. شو قصدك؟ قصدك دليله عقلائي؟ إذا كان هذا قصدك على الرأس والعين، لكن هذا لا يلغي كونه شرطا مستقلا. إذا قصدك يرجع إلى ذاك الشرط أن يكون في المشروط غرض عقلائي، فإن من الوضوح بمكان أن هذا غير ذاك. هناك يشترط أن يكون هنالك غرض عقلائي فيما يطلبه، بحيث إذا طلب أمران غير عقلائي فيكون باطلا من هذه الجهة. هنا أصل ما يطلبه عقلائي بلا إشكال ولا ريب، وهو خياطة ثوبه، وهو مطلب عقلائي 100%. غاية الأمر أنه من جهة جهالته إقدام الإنسان الملتزم عليه الطرف المقابل يكون ذاك مربوط باشتراط المشترط، وأن يكون له غرض عقلائي باشتراطه. هنا مربوط بمن يشترط عليه، وإلا أثوابي كانت واحد والله 100 يوجد غرض عقلائي في اشتراط أن يخيطها لي كما لا يعرف. وعلى هذا الأساس يتضح افتراق واختلاف محل البحث كما لا يخفى. جيد، نعم. قول الشيخ بأن الشرط بمثابة الجزء لأحد العوضين، إن كان حقا أن مراده من ذلك، ولا يظهر أن مراده ذلك، هو خصوص الشرط الذي يكون قيدا أو جزءا من أحد العوضين، فهذا لا إشكال ولا ريب فيه، وهذا مش بمثابة الجزء، هذا جزء حقيقي أو شرط حقيقي، بمعنى أنه قيد حقيقي لأنه مربوط بكل واحد من العوضين. وأما إن كان مقصوده من أن الشرط بمثابة الجزء من أحد العوضين مطلقا، حتى شرط الأمر الخارج، فلا إشكال ولا ريب في أنه ليس جزءا بمعنى ركنيته للمعاملة، ولا مثل الجزء بمعنى ركنيته للمعاملة طبعا. نعم، إذا كان المقصود أنه بمثابة الجزء بمعنى أن الإنسان إنما يستعد لبذل الألف في مقابل الكتاب فيما لو التزم بخياطة ثوبه، ولولا الالتزام بخياطة ثوبه لما كان مستعدا لبذل الألف، إما لا يشتري أو لا يبذل أكثر من 900 مثلا، بحيث هو ليس مستعدا لشراء الكتاب بألف إذا لم ينضم إليه خياطة ثوبه. فهذا الكلام لا بأس به، لكن لا يعلم وجه تأثيره في محل البحث بعد الاتفاق على أن خياطة الثوب لم تجعل جزءا من الصفقة، وهي التزام مستقل في التزام ربط أحدهما بالآخر، وينتج أن التزامي بالعقد إنما أتعهد به إن جيء بما التزم لي في ضمنه من عمل مستقل، هو في المثال خياطة الثوب، فليس جزءا من أحد العوضين، وإن كان داعيا للشخص إلى الإقدام على بدل العوض أو المعاوضة. فالتنزيل إنما يصح عندما يكون التنزيل يحمل آثار المنزل عليه كلا أو بعضا، وهنا لا يحمل شيئا من آثاره. وحق الفسخ لم يثبت له لجهة كونه جزءا من العوض أو المعوض أو بمثابته، بل ثبت له لأن تعهده بالعقد ربطه بتعهد الطرف المقابل بالمعوض وبما اشترط عليه أيضا أو العكس. وعلى هذا الأساس فإن كونه بمنزلته غير واضح يا أخوان، خصوصا على مبنى علمائنا الذين قالوا قولا واحدا بأن الثمن لا يتقصد. فماذا يبقى للمنزلة ما دام لا عموم المنزلة موجود ولا خصوص المنزلة موجود على مستوى ترتيب الآثار؟ إيه نعم، نحن منسلم عقلائيا. أنا ما كنت لأقدم على شراء هذا الكتاب بألف لولا أنك التزمت بخياطة ثوبي، بس هذا لا يعني تقسيط الثمن كما لا يخفى، ولا أحد يقول بتقسيط الثمن حينئذ. من هنا محل البحث يا أخوان هو هذا. إذا بدنا ننقح محل البحث بكلمة لما ينبغي أن يبحث عنه، ليس هو الشروط الراجعة إلى العوض والمعوض، لأن هذا مربوط بتوصيف العوضين، والغرار غرار في نفس المعاملة. هذا الشق الأول من كلام السيد الإمام في الحقيقة. أيضا لا ينبغي البحث في الشروط البسيطة التي يقدم عليها العقلاء ولا تضر الجهالة بها، من قبيل المحقرات. يبقى أن الإنسان إذا أقدم على عقد واشترط فيه عملا معينا أو نتيجة معينة والمتعلق مجهول، جهالة معتد بها، جهالة معتد بها، يصدق معها حينئذ الغرر. فهنا بحثان، بحث في أن المعاملة هل تبطل أم لا، حينئذ من الوضوح بمكان أن دعوى الغررية في نفس العقد غير موجودة حينئذ بهذا التصوير. فسيأتي بحثها وين؟ في أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو غير مفسد، من جهة عمومية مش خصوص ما وردنا. يبقى أن هكذا شرط فاسد أو غير فاسد. قد يدعى أن مطلقات الشروط تشمل الشروط غير وقد يدعى في المقابل أن نهي النبي عن الغرر يشمل الشروط الغررية، وقد يدعى أن نهي النبي عن بيع الغرر بإلغاء خصوصية البيع يقتضي ذلك، وقد يدعى وجه عقلائي. هذا دخول في الاستدلالات حينئذ، وهو المقام الثاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.